الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة وبهذا اللقاء في هذا المسجد، فاللهم له الحمد لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وشكر الله لأخينا ياسين على مقدمته التي في الحقيقة تنبئ عن خير في قلبه ومحبته للخير ولإخوانه، نحسبه والله حسيبه. فالله أسأل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن يجعلها آخذة له إلى بر الأمام، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وشكر الله لأخينا المبارك الشيخ مجدي وفقه الله على مقدمة وعلى كلمته التي كنا نود ونحب أن يطيل بها، إلا أنه قد بخل علينا في موضع الكرم، ومثل هذا المكان ومثل هذا الكلام لا يبخل الإنسان على إخوانه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم أين يضع البركة. ليس العبرة بأن هذا فصيح أو هذا بليغ أو هذا كثير العلم أو هذا قديم في الطلب، لا والله الأمر لله، يضع البركة حيث شاء. أبو هريرة من أواخر الصحابة إسلاماً، وصار أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر علماً غزيراً ما لا ينشر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا من تواضع أخينا المبارك أبي حمزة وفقه الله، فنسأل الله أن يسدده وأن يبارك فيه. ونحن مع هذا الخير نلتقي بآبائنا وأحبتنا وإخواننا في هذا المسجد العظيم المبارك، إلا أننا من جانب آخر نستوحش من شيء، وفقد أخينا الشيخ المبارك محمد بن نهمي، والله إني لأفتقد هذا الرجل الذي نشهد الله أننا أحببناه في الله. أنظروا وكأنه بجواري ينظر متواضعا ويستمع لما يلقى، فنسأل الله أن يرده إلى طلابه وإلى مسجده عاجلا غير آجل. والله إننا لنفرح والله يعلم أن يكون في كل مسجد فضلا على أن تكون في كل قرية داع إلى الله سبحانه وتعالى. السلفي رصيد لك أينما حل وأينما كان، فإذا فقد انتقص رصيده والله، وقل رجالك، خاصة ونحن في زمن الغربة وفي زمن تكالب علينا أعداؤنا من كل حدب وصوب، مجمعون على أذيتنا، مجمعون على التشويه بنا، مجمعون على الكذب علينا، مجمعون على قتلنا وتشريدنا وتهجيرنا، مجمعون على مجمعون على، إلا نحن ضعفاء مساكين في المجتمع نفرح. نسأل الله أن يبارك بالجميع وأن يسددنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. لماذا سنتكلم؟ والله إني لا أتردد في أكثر من موضوع، المواضيع معدة من قبل، ليس أني من الآن، لكن أرى أني أتكلم عن أمر، هذا الأمر هو السعادة بحذافيرها، هو التمكين، هو الرفعة، هو العلو، هو الظهور، هو الإفادة والاستفادة، هو النفع والانتفاع، هو الخير، هو البركة. هذا شيء، من وصل إلى هذه المرتبة فقد تجاوز القطرة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الأمر يا إخواني الذي كما سمعت به تسعد في دنياك وفي أخراك، به تنتفع وتنفع، به مناط الخيرية والله في الدنيا. هذا الموضوع إذا كنت عند الله عظيما فما همك الناس؟ الغاية من الصالحين ومن الأتقياء والمفلحين أن يكونوا عند الله عز وجل عظماء، لا همهم الناس، إن قالوا فيهم ما قالوا وإن أثنوا عليهم بما أثنوا هذا ما يزيدهم. الذي يمدحه ويثني عليه ما يستطيع أن يزيد في علمه، ولا يستطيع أن يعطيك من الدنيا شيئا أبدا والله. هذا أمر إذا أصلح الله قلبك وعظمت عند ربك سبحانه وتعالى لا تبالي، وأبشر بخيري الدنيا والآخرة، وستسمعون من الأدلة عن هذا الصنف الذين ربما ترى بعضهم في العلم العظيم والعبادة العظيمة والدعاء المستجاب ويخفي نفسه بين الناس، لا يريد أن يظهر أبدا ولا يريد أن يمدح، بل إذا انتشر خيره أو علم الناس بسره ربما انتقل من بلد إلى آخر حتى لا يعرف بين الناس، مع جلالته، مع فضله وخيره، مع بركته العظيمة، إلا أنهم لا يريدون ذلك أبدا. أنت لا تحكم على الناس بظواهرهم، زين الناس بما يحملونه من الدين، من التقى، من الصلاح، من الاستقامة، لا تزين الناس بمظاهرهم وبمناظرهم وبرواتبهم وبمناصبهم وبجاههم، هذا ليس بنافع أبدا والله. انظروا إلى قصة أويس القرني، هذا التابعي الجليل لم يكن من صحابة رسول الله، من أهل اليمن، من فقراء اليمن، من المساكين، من أهل اليمن، من مأرب أرض مراد. هذا الرجل المسكين إلا أنه عظيم عند الله، عظيم عند الله ليس عند الناس، ليس عند الكبار، عظيم عند الله. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بفضل هذا المسكين من أهل اليمن، مسكين، أوحى الله، أرسل الله جبريل يخبر نبيه بفضل هذا المسكين الذي لم يره النبي أصلا ولم يشاهد ولم يلتقي به، فأوحى الله بفضل هذا الرجل، أوحى الله إلى نبيه لما له من المنزلة عنده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، قد تكون في شعب من الشعاب لا يعبه بك، والناس لا يلتفتون إليك، بل ربما يستحقرونك، بل ربما يشوهون بك وينفرون عنك ويكذبون عليك، وأنت عند الله سبحانه وتعالى من العظماء. انظروا، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعمر، من عمر يا إخواني؟ عمر ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر، ماذا يقول له؟ يا عمر، يقدم عليكم رجل من أهل اليمن، من قرن مراد، كان به برص في جسمه فبرأ إلا موضع درهم، كان له أم هو بار بها. ما المطلوب يا رسول الله؟ ما هذا الرجل؟ قال إذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك يا عمر. سبحان الله، عمر الذي رأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصورا في الجنة، قال فأردت أن أدخله يا عمر، فتذكرت غيرتك يا عمر، تذكرت غيرتك يا عمر، عمر الذي قال صلى الله عليه وسلم هي ابن الخطاب والذي نفسي بيده، إن الشيطان ليراك تسلك فجا أي طريقا فيسلك فجا غير فجك يا عمر. الشيطان يفر من عمر، وكم لعمر من المناقب والفضائل والمآثر العظيمة، ومع هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له إذا رأيته فاطلب منه، أي من أويس القرني، أن يستغفر لك يا عمر. عمر من هذا؟ ما منزلته؟ عمر لم يعرف هذا الرجل أصلا. أتى عام الحج وأتى حجاج أهل اليمن، وإذا بعمر في شوق ولهب وتوق للقاء بهذا الرجل العظيم الذي هو عظيم عند ربه سبحانه وتعالى. في نظري ونظرك أن هذا الرجل بهذه المنزلة ربما يكون يتبعه فئام من الناس، جماعات من الناس، لكن انظر، ربما ترى رجلا صالحا تقيا عابدا الناس ما هم حوله ولا يلتفتون إليه، وربما لو رأوا رجلا مسؤولا عظيما عنده أموال، حتى وإن كان سكران، حتى وإن كان تاركا للصلاة، الناس بعده حياك الله شيخ، حياك الله شيخ، حياك الله فندم، حياك الله وزير، حياك الله، حياك الله. وهذا وإن كان من الصلحاء قد لا يلتفت، معناه مطوع. هذا حال الناس إلا من رحم ربي. أتى حجاج أهل اليمن وإذا بعمر رضي الله عنه يقول أفيكم أويس القرني؟ قالوا لا. يأتي جماعة أخرى أفيكم أويس القرني؟ قال لا. قالوا لا. حتى أتى جماعة من أهل اليمن قال أفيكم أويس؟ قالوا نعم هو ذا. فيكم أويس؟ قال نعم. قدم من أنت أويس القرني؟ منفرد وحده. انظر يا أخوة، ما يهمك الناس. الآن لو قلت لي ولنفسي، من يرضى منا أن الناس في الدنيا يمدحونه ويعرف عندهم جميعا وهو حقير عند ربه؟ من يرضى؟ ما الناس إذا مدحوك أو أثنوا عليك أو قدحوا بك، ماذا يفعلون؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. انظر، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أنت أويس؟ قال نعم. كان لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. كان فيك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال استغفر لي. الله أكبر. عمر يطلب من تابعي مسكين من الفقراء استغفر لي يوم. وأخبره بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلته ومنزلته عند الله. اسمع عند الله، اسمع عند الله ليس عند الخلق، عند الله. إذا كنت عظيما عند الله أظهرك وأعلاك ونصرك ومكن لك ورفعك وأعلى شأنك وأكثر من ذكره الناس وأكثر الناس من ذكرك، وهل مجر من هذا؟ تعجب أويس. فبعد أن انتهى عام الحج أراد أويس أن يرجع أو يذهب إلى بلد، فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يا أويس دعني أكتب لك، أي إلى البلد يعرف شأنه هذا الرجل، ليس بالأمر السهل. أوحى الله، اسمعوا، أوحى الله، أوحى الله إلى نبيه بفضيلة هذا المسكين، أوحى الله. انظر أيها المسكين، إذا كنت علقت قلبك به وحده أوحى الله إلى نبيه بفضيلته: دعني أكتب لك. ماذا قال؟ أي أريد، عمر يريد أن الناس يعرفوا قدره وفضله، لا يصير منبوذا بين الناس. ماذا قال أويس؟ طيب جزاك الله خيرا، ما دام هناك تزكية من ربنا إيش بقي؟ التزكية هذه ماذا تعدلها؟ جنة، هذه بشارة بجنة. يطلب منه أن يستغفر له. قال أويس: يا أمير المؤمنين دعني اكتبوها في قلوبكم يا طلاب العلم، وأنتم تعلمون هذه الكلمة. دعني، ماذا قال؟ أفكر قليلا، أستخير الله، دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس. الله أكبر. دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس، بمعنى لا أريد أن الناس يعرفوا فضلي ولا قدري ولا منزلتي، أريد أن أكون كواحد من الناس، هذا المسكين عندهم. هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ غايتك ومرادك إرضاء ربك سبحانه وتعالى في أقوالك، في أعمالك، في حركاتك، في سكناتك، في كتاباتك، في كل ما تعمل؟ هل غايتك رضا ربك؟ هل غايتك رضا ربك؟ دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس. هنا، هنا الإيمان، هنا الصلاح، هنا التقوى، هنا الصدق، هنا الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أقوال. من ضمن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس، فمر رجل حسن الهيئة، جميل، حسن الثياب يدل على أنه غني، عنده حمار، الحمار في ذاك الأيام آخر موديل في أيامنا. قال صلى الله عليه وسلم لمن بجواره: ما تقولون في هذا؟ اسمع، دعونا من المظاهر، دعونا من الهيلمان، دعونا من أي أمر، ما تقولون في هذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بالظاهر: يا رسول الله، حري بهذا الرجل إن تكلم يسمع لقوله. الآن إذا حضر رجل مسؤول أو تاجر أو كبير في مجلس تكلم، الناس اسكتوا، اسمعوا لفلان، اسمعوا لفلان، فهموا، اسمعوا لفلان، هذه اسمعوا لفلان هذه. وربما الناس خارج يصلوا جالس هناك كالحجر، صخرة. اسمعوا الفلان: يا رسول الله، حري بهذا إن تكلم يسمع لقوله، وإنك حينكح. اسمع، إذا أتيت قدم لامرأة يدخل الإبل ابنته، اليوم رزق، أيش فيه؟ فلان أراد أن يتزوج، الحمد لله، احمد الله، اسكتي، شكرا يا بنية. ولو أتى رجل من حفاظ القرآن قال: يا أخي أنا أريد أتزوج ابنته، كم عندك؟ قال: والله 500,000 يمني. طلع خرج غنى، خلي نفسك الآن، والله إن بعضهم يا أخوان، ما بدي أذكر بعض القصص، تخيل، لا أتحدث عن بعض العامة، بعض السلفيين ما يتخاطب الآن إلا بالسعودي، قال: أريد 10,000. وبعضهم، بعض العوام، قال: ما في خراج، يعني اشتراها بسعر غالي، كأنه اشتراها من السوق السوداء. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هؤلاء البشر، جعل ابنته كأنها قطعة أرض، ما في خراج. كم اشتري؟ طيب كم؟ ما أدري، الرجل يحسب الحفاضات والحليب والبسكويت وكل شيء منذ أن خلقت، وربما ما تطلع هذا المبلغ. قال: والله ما في خراج. سبحان الله. قال: يا رسول الله، وإنك حينكح، وإن شفع، توسط بقضية، وإن شفع يشفع. قالوا: عيب، ترد فلان، قد دخل بقضية، لا يمكن، عيب. وإن كان في باطل، وإن كان في حرام، وإن كان في قتل، سفك دماء محرمة، لا يردونه. سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. مر رجل رث الثياب، أشعث الشعر، أغبر الوجه، ليس عنده حمار. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا ما تقول فيه؟ قال: يا رسول الله، حري بهذا المسكين. جاب الحديث من فقراء المسلمين: يا رسول الله، حري بهذا المسكين، إنك حلا ينكح. إذا تقدم لامرأة يريد أن يتزوجها مسكين. قال: والله البنت صغيرة. ما هي صغيرة ولا شيء، البنت تتمنى أن تخرج ملابسها، تريد تعب نفسها، تريد تتزوج تخرج حتى بالملابس، تفضلي. قال: تفضل، تعب نفسها، ليس حرام. قال: بنت صغيرة، أو أمها ما رضت، أو البنت ما وافقت، البنت ما تعلم أصلا. والله مئات من الناس من هذا الصنف. وإذا أتى رجل عنده مال، أو مسؤول كبير، أو تاجر، مباشر، ربما يعقد، تخيل أن بعضهم عقد لابنته وهي لا تعلم، وما أخبرها إلا بعد العقد. وهذا قد حصل في الزمن الأول بعد رسول الله. قد يجهل بعض الأمور. فالشاهد من ذلك: قال: يا رسول الله، إنك حلا ينكح، أي لا يرضى الناس يزوجونه وإن كان تقيا، وإن شفع توسط بقضية. قالوا: أنت إيش دخلك؟ إيش دخلك في هذا؟ هذه القضية أكبر من حجمك، أنت عملك في المسجد. انظر، وإن شفع لا يشفع، هذا أمر ليس بالأمر، إنك على ينكح، وإن تكلم لا يسمع لقوله، حتى وإن تكلم وإن نصح وإن أتى بالآيات والأحاديث. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لهذا المسكين في نظركم خير من ملء الأرض مثل ذاك. الله أكبر. هذا الذي نظرتم إلى حاله وإلى هيئته، إلا أنه عند الله عظيم، إلا أنه عند ربه عظيم، إلا أنه عند الله كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوالذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا أو مثل ذاك. من هذه الأدلة أن الإنسان لا تحكم على الناس بظاهرهم. مرة امرأة، أو كانت امرأة، مرت مع طفلها وهي ترضع طفلها، يرضع من ثدي أمه، فمرت على جارية أو على امرأة يضربونها على جارية، فقالت الأم وهي ترضع ولدها الصغير: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. طفل صغير يرضع، ترك الثدي مباشرة الطفل، فقال: اللهم اجعلني مثلها، وعاد يرضع. الأم تتعجب، طفل ينطق يتكلم: اللهم اجعلني مثلها، ثم عاد التقم الثدي ويرضع. تعجبت الأم. مشت قليلا فرأت رجلا حسن الهيئة، الناس يتبعونه، يعني شكل مسؤول، سن عظيم، تاجر. فقالت الأم: اللهم اجعل ولدي مثله. فترك الطفل الثدي مباشرة، قال: اللهم لا تجعلني مثله. طفل صغير، انظر إذا الإنسان عند الله عظيم، أنت لا تنظر إلى فقط هيئات وإلى مظاهر، لا، ما يدري هذا المسكين كيف هو عند الله، ما يدري. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة: رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا ربما المسكين الذي في نظر الناس أنه شحاذ، لا يقبل ولا يستساغ عند كثير من الناس، فقال: رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لو قال: يا رب، اللهم إني أقسم عليه أن تستجيب لي بأمر كذا، لاستجاب الله له من خير. هذه الأم تعجبت من طفل يتكلم بين يديها، فإذا بيتحدث معه. قال: أما المرأة التي قلت وكانوا يضربونها، اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها فإنها بريئة. اتهموها بالزنا أو بالسرقة، فقال: اللهم اجعلني بريء مثلها. وأما الرجل، اغترت المرأة بمظهره بما خلفه، فقالت: الذي قلت: اللهم اجعل ولدي مثله، فإنه رجل جبار، أي طاغية، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهو طفل. انظر أنت، انظر فقط إلى أحوال الناس في أعمالهم، في صلاحهم. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله، ما قال أقواكم ولا أجملكم ولا أغناكم ولا أرفعكم نسبا، أنت كريم على الله وعظيم عند الله بما تحمله بين جنبيك من الإيمان، من الصدق، من الإخلاص، من التقوى، من الأعمال الخيرية، أنت كريم على الله سبحانه وتعالى بذلك. حديث المقروء آنفا في قول: رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ماذا؟ قد ذكرت هذه القصة مرة هنا، الذي حصلت في عهد ابن المبارك، ولا بأس من إعادتها، لأننا والله يا أخوة ربما ننسى الموعظة ونحن ما زلنا خارج المسجد، إلا من رحم الله. هذا الرجل صلى الناس صلاة الاستسقاء في عهد ابن المبارك مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل من المساكين أغبر أشعث من الفقراء، دخل إلى زاوية من زوايا المسجد ورفع يديه ويخاطب ربه ويناديه. ابن المبارك دخل باب المسجد، يرى هذا المسكين ورافع يديه إلى السماء، وهذا المسكين يقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. ابن المبارك ينظر إليه الذي قال سفيان عنه ما سبقه صحابة رسول الله إلا بالصحبة، كل ما فعله الصحابة قد فعله ابن المبارك من الخير، إنما فاقه صحابة رسول الله بأنهم صحبوا رسول الله. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيب، الصحبة لا يعدل لها شيء. قال بعض السلف ما من خصلة من خصال الخير إلا وقد خلقها الله بابن المبارك، ما من خصلة من خصال الخير إلا وقد خلقها الله بابن المبارك. وقال بعضهم لوددت أن الله يأخذ من عمري لعمر ابن المبارك، وآخر يقول أتمنى سنة من أعمال ابن المبارك تكون فقط في عمري. حين رأى هذا المسكين يدعو اللهم إني أقسم عليك، انظر رب دعوة ترفع يديك إلى السماء استجيب الله لك، استجيب الله لك إن علم الله صدقك. أي أمر تريد أن ينفع الله بك في علمك، في خطبك، في محاضرتك، في دروسك، في نصحك، في توجيهك، في أي أمر ديني أو دنيوي وأنت صادق مع الله تضرع بين يديه، انكسر بين يديه، الغج بالدعاء، والذي أمرك بدعائه ووعدك بالاستجابة لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقال هذا المسكين اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال ابن المبارك فقلت كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه، كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه؟ قال ورافع يديه اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال ابن المبارك فوالله 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 ما أنزل يديه إلا وقد أنزل الله المطر إبرارا لقسمه، إبرارا لقسمه. قال فذهبت للمبارك فذهبت أتتبعه أين سيصير، من أين هذا الرجل؟ قال فعرفت بيته ثم عدت، فذهبت إليه من اليوم الثاني فطرقت عليه الباب ففتح الباب. قال فوجدته، ماذا وجد؟ فوجدته رجلا حذاء يخيط النعال للناس يأخذ عليها الأجرة، وجدته رجلا حذاء يخيط النعال للناس يأخذ الأجرة عليها. فقال لي مرحبا أبا عبد الرحمن، تريد أن أخيط لك النعال؟ قال لا، لقد رأيت من عملك من عملك البارحة كيت وكيت. قال وقد رأيت يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. فسكت، ثم ذهب ابن المبارك في اليوم الثاني يعود يزوره وينظر إلى حاله. قال فرأيته قد ترك البيت تماما ولم يعلم أين ذهب. انظر يا أخوة، لم يعلم أين ذهب أبدا، أين ذهب؟ حتى لا يعرف، حتى لا يشهر بين الناس، أخفى نفسه. غاية أنه عظيم عند الله. هذه أمنية الصالحين، ومراد الأتقياء الخيرين أنه يرضي ربه. هذه مرتبة ليس بالأمر السهل، تصل إليها بهذه المرتبة تعلو وترتفع وتظهر، ويضع الله لك برا في وقتك، في علمك، في درسك، في خطبتك، في محاضرتك. يشهد لذلك قول الله جل وعلا إن يعلم الله، اسمع، إن يعلم الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا كنت عظيما ما همك الناس، ارضي ربك فقط، قل قولا ترضي الله، ترضي ربك سبحانه، افعل عملا أو اعمل عملا وافعل فعلا ترضي الله جل وعلا. في حديث أبي هريرة تعلمون في قصة جريج العابد، هذا الرجل الذي اتهم بما تعلمون، اتهم أنه زنى بامرأة، هو بريء. الحديث طويل إنما أريد أن أختصر لضيق الوقت. اتهموه، ضربوه، أخرجوا بالأسواق، قدموا صومعته، رجل عابد لا يعلم ما الخبر. بعض الأحيان ما تعلم إلا وقد نشر خبر وأنت لا تعلم من أين ظهر هذا الخبر، ما أساسه، ما الذي نشره، ولا تدري، ما تدري. طيب يقول ما شأنكم، ما خبركم؟ قالوا زنيت، بعد أن هدموا صومعته، بعد أن خرجوا في الأسواق أنه زان، قالوا زنيت. سبحان الله. والامرأة، المرأة قد وضعت الحمل، قال أتوني بالطفل، طفل له دقائق منذ أن خلق فقط، من زنى بك؟ قالت فلانا الراعي، أو قالت جريج العابد، كان في صومعته. أراد الأعداء من بني إسرائيل أن يفتنوا، فلم يلتفت إلى هذه المرأة، فذهبت إلى الراعي فزنى بها. مرت الأيام حتى وضعت الحمل، من زنى بك؟ قالت جريج العابد. انظر كيف الاتهام للصالحين، جريج العابد. بعد أن ضربوه وفعلوا به ما سمعت، قال أتوني بالطفل، فتوضأ وصلى، وضعوا الطفل بعد ذلك بين يديه، فطعنه بأصبعه في بطنه. ماذا تريد يا جريج؟ ماذا تريد؟ انظر إذا كنت عند الله عظيم، انظر إلى تأييد الله، انظر إلى نصرة الله، بسبب ماذا؟ أنت عظيم عند الله، أتظن أن الله يكيلك إلى الأعداء، أن الله يكيلك إلى نفسك؟ لا والله، سبحانه أنا عند ظن عبدي بي، هكذا يقول الله، عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. أنت عظيم عند الله، ما همك الآخرين؟ امشي، اصلح النية، اصدق قبل ذلك مع الله، ولا تلتفت، لا تلتفت لا يمنة ولا يسرى. اصلح سريرتك، اصلح نيتك، اصلح قلبك، وأبشر بالخير. جريج يطعن بأصبعه بطن الطفل ويضع أصبعه عليه، من أبوك؟ تخاطب طفلا، أولئك سيضحكون من هذا الموقف، يتخاطب مع طفل، من أبوك؟ طفل له دقائق منذ أن خلق يقول أبي فلان الراعي، الله أكبر، أبي فلان الراعي، ما الذي أنطقه؟ ما الذي أنطقه؟ وعادة أن الطفل لا ينطق في هذا السن إلا من شاء الله. عظم هذا الرجل عند الله، منزلة هذا الرجل عند الله، فأنطقه الله سبحانه وتعالى فقال أبي فلان الراعي، فاعتذروا له، قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، من ذهب، ما قال فرصة، دنيا فقر، أنا العابد خلاص، يبنوا من ذهب وأبيع منها وأعبد الله، لا. انظر إلى ورع الصلحاء الذي همه الله، همه الله والدار الآخرة، فنصره الله سبحانه وتعالى. إذا كنت عند الله عظيما أبشر، أبشر. تعلمون في قصة عبد الله ابن مكتوم، ذلكم الأعمى الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات.
النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من إشراف القوم يرغب بإسلامهم، لأنه كان إذا أسلم سيد القبيلة سيد العشيرة أسلمت العشيرة بأسرها، فكان النبي يطمع من إسلام هؤلاء ثم يتحدث مع هذا الأعمى العظيم عند رسول الله وعند الله جل وعلا. لم يكن معرضا، عاشاه بأبي وأمي أن يعرض عن لا يريده، إنما كان كما سمع طمعا في إسلام هؤلاء، فكان إذا أسلم سيد القبيلة أسلمت القبيلة بأسرها. فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى الآيات. من باب فائدة لتروا عظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الخطباء ذكر الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله في مصر، بعض الخطباء البلغاء في مصر الذي كان يحضر له آلاف مؤلفة من الناس، ملوك الدولة، رؤساء كبار، بل العلماء يحضرون في هذا المجلس. في خطابة هذا الرجل في يوم من الأيام في خطبته ذكر هذه القصة الشيخ أحمد بن شاكر، أحمد بن شاكر الخطيب يخطب هذا المفوه البليغ، آلاف علماء كبار، كبار الدولة، كبار الدولة يحضرون له، فكان يخطب ودخل الملك أو الحاكم، فقال هذا الخطيب لا عبس ولا تولى، وهو يمدح هذا الرئيس أو العظيم الذي دخل عليه. جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى، طاعن في رسول الله من أجل أن يرضي ذاك. انتهى من خطبته، انتهى من صلاته، فلم يصلي الشيخ أحمد بن شاكر خلفه. انتهى من الصلاة، قام الشيخ أحمد شاكر أخذ السماعة مباشرة الميكروفون الميك، قال أيها الناس من كان صلى فليعد صلاة فإن الإمام قد كفر. من يتفوى، من يجرؤ أن يتكلم على هذا الخطيب الذي يحضره آلاف لجمعه بل من كبار الدولة؟ قام الجنود مباشرة أمسكوا به، فقال الشيخ أحمد بن شاكر ائتوا بعلماء الأزهر، فإن كنت قلت خطأ فإن دمي هدر. أتوا بالعلماء وذكر لهم ما قال في خطبة، قالوا نعم، فلقد طعن في جناب رسول الله. انظر، قال جاء الأعمى فما عبس ولا تولى، يلمز برسول الله أنه جاء الأعمى، قال فما ذهب إليه، فما التفت إليه، مع أنكم سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد. قال الشيخ أحمد بن شاكر فوالله ما هي إلا أشهر قليلة، وإذا بهذا الخطيب المفوه الذي كان يحضر له آلاف كبار الدولة والعلماء، رأيته في بعض مساجد باب مساجد القاهرة، في بعض أبواب مساجد القاهرة يأخذ النعال للناس يحتفظ بها، يأخذ عليها الأجرة حتى لا سرق نعاله. كيف أهانه الله وكيف أذله الله حين أراد أن يمدح شخصا وطعن في جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الإنسان يريد الله والدار الآخرة، أبشر، أبشر بتأييد الله لك، أبشر بنصرة الله لك، أبشر بحفظ الله لك، اعمل العمل لله، قل القول لله، افعل الفعل لله سبحانه وتعالى وأبشر. والقصص في هذا الباب كثيرة جدا، في أن الإنسان إذا كان عظيم عند ربه جل وعلا فليبشر بالخير، فليبشر بالتمكين، فليبشر برضا الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل العمل تريد رضاه، أبشر برضا الله سبحانه وتعالى. فأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الذي لا يريد وجهه ولا يريد رياء ولا مدحا ولا ثناء ولا سمعة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يأخذ بمجامعها إلى ما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.